أهلا بكم في حلقة جديدة أعزائنا المستمعين مع كتابنا المسموع عصر الظهور في ضوء القرآن الكريم، وما زلنا نستمع معا إلى بيان السيد حسن زماني حول حدث الظهور من خلال ذكر قوله تعالى: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون، حيث يتابع بذكر النكات المستفادة منه فيقول:
النقطة الأولى، جاءت الأفعال في هاتين الآيتين بصيغة المضارع: نريد، نمن، نجعلهم، نمكن، ونري، ما يدل على استمرار الإرادة الإلهية في رفعة المستضعفين وغلبتهم والإطاحة بالطغاة وهزيمتهم. بعبارة أخرى، تبين هاتان الآيتان قانونا كليا وسنة إلهية، إذ استعرضتا نموذجا عمليا حصل مع بني إسرائيل من دون أن يعني ذلك انحصار هذه السنة بهم. نماذج أخرى لتحقق هذه السنة الإلهية نشاهدها في انتصار أنبياء الله وأتباعهم من المستضعفين على المستكبرين في زمانهم، وقد ذكرت في مواضع مختلفة من القرآن الكريم. مثلا ذكرت إرادة الله عز وجل وسنته صراحة في سورة غافر: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. النقطة الثانية، بناء على هاتين الآيتين تعلقت إرادة الله تعالى بقيادة المستضعفين للأرض وحكمهم لها والتنعم بأنواع النعم المختلفة. لقد تحققت هذه الإرادة الإلهية في صدر الإسلام حينما انتصر النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم ومعه المستضعفون على المشركين والمستكبرين، وبسطوا سلطتهم على شبه الجزيرة العربية وهزموا كسرى وقيصر. لكن تحقق هذه الإرادة الإلهية على النحو الأتم سيكون على يدي الموعود الذي بشرت به الكتب السماوية وحدث به أئمة الدين، وهو الذي سيأتي ليملأ الأرض قسطا وعدلا ويحقق الرفعة والغلبة النهائية والدائمة للمستضعفين في العالم على المستكبرين، فيحكمون الأرض ويتنعمون بنعمها. النقطة الثالثة، كلمة نمن في بداية الآية من المن، وهو ما يوزن به من الحجارة، من هنا يقال لكل نعمة وازنة وثمينة منة. واستعمال كلمة المنة في هذه الآية يدل على قيمة وخطورة هذه النعمة التي سيمن الله بها على مستضعفي العالم، كما من الله على المؤمنين بنعمة بعثة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، إذ قال تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. في الواقع، كما من الله تعالى بواسطة نبي الرحمة على المؤمنين في صدر الإسلام بأنواع النعم، كذلك في آخر الزمان ومن خلال خاتم الأوصياء سيمن على المستضعفين بالغلبة ويمنحهم أنواع النعم المختلفة. النقطة الرابعة، ذكرت الآية السادسة من سورة القصص خوف فرعون وجنوده وخشيتهم من غلبة النبي موسى عليه السلام وبني إسرائيل وانتصارهم عليهم، كمصداق من مصاديق الآيتين، محل البحث. من هنا يناسب القول إن غلبة المستضعفين وانتصارهم على المستكبرين ستتحقق في هذه الدنيا، وسيتحقق أبرز مصادقها في عصر ظهور الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف.
وأما عن ظهور دين الحق على جميع الأديان، فيوضح الكاتب بالقول:
عندما تصبح السلطة في أيدي المؤمنين الصالحين لن تجدهم يدعون الناس إلى أنفسهم، فهم ليسوا طلاب جمع الثروات والاستقواء على الآخرين واتباع الشهوات والفساد، بل ستجد كل سعيهم في هداية الناس والأخذ بأيديهم إلى الله عز وجل وحسن توزيع الثروات بين الناس، يأمرون بالمعروف وكل حسن جميل، وينهون عن المنكر والقبائح. هم كما وصفهم الله تعالى في القرآن الكريم: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. عن أبي الجارود عن الإمام الباقر عليه السلام: وهذه الآية لآل محمد عليهم السلام إلى آخر الآية: والمهدي وأصحابه يملكهم الله مشارق الأرض ومغاربها، ويظهر الدين ويميت الله به وأصحابه البدع والباطل كما أمات السفه الحق حتى لا يرى أثر للظلم. ومن أجل إقامة هذه الأمور نهض الإمام الحسين عليه السلام وضحى بنفسه وأصحابه، وقد جاء في رسالته عليه السلام لأخيه محمد بن الحنفية قبل خروجه من مكة: أني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي صلى الله عليه وآله وسلم، أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة جدي صلى الله عليه وآله وسلم وأبي علي بن أبي طالب عليه السلام. كما جاء في زيارة الإمام الشهيد: أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر. لإقامة دين الحق في المجتمع لا بد بادئ ذي بدء أن يحكم الصالحون، وذلك حتى يقوموا بالتخطيط السليم ليسود الدين في المجتمع ويكون هو الحاكم فيه. كذلك في الدولة الكريمة يبسط الصالحون وإمامهم سلطتهم على الكرة الأرضية أولاً، ليصدح بعد ذلك صوت الله أكبر ويتردد في كل زوايا هذا العالم.
عن غلبة الإسلام وظهوره على الأديان كافة وحكمه للمجتمع العالمي من خلال عرض بعض الآيات، يقول الكاتب:
قال تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. شبهت الآية السابقة جهود أعداء الإسلام للقضاء عليه بإطفاء نور الله بأفواههم، وقد بشرت الآية بانتشار الإسلام وظهوره على كل الأديان ولو كره المشركون. لقد جاءنا النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم بالإسلام المستند إلى القرآن الكريم هدية من عند الله، دين أصوله وفروعه حق، ولا مآل له سوى حاكمية الحق على العالم. وعلى الرغم من سعي أعداء الإسلام إلى القضاء عليه واعتمادهم أساليب مختلفة لذلك، فإن مكرهم وزورهم سيذهب سدى. ولأهمية الموضوع تكرر ذكر هذه الآية في أكثر من موضع في القرآن الكريم. كما تحدثت كثير من الروايات عن انتشار الإسلام على مستوى العالم، فعن أبي بن كعب عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في معنى قوله تعالى: ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، قال: بشر هذه الأمة بالسنة والرفعة والنصر والتمكين في الأرض. عن عباية بن ربعي أنه سمع أمير المؤمنين عليه السلام يقول لما سئل عن هذه الآية: أظهر ذلك بعد؟ قال: لا، والذي نفسي بيده، حتى لا يبقى قرية إلا ونودي فيها بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله بكرة وعشية. وعن عبد الرحمن بن صليط عن الإمام الحسين عليه السلام قال: منا 12 مهديا، أولهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وآخرهم 9 من ولدي وهو القائم بالحق، يحيي الله به الأرض بعد موتها ويظهر به دين الحق على الدين كله ولو كره المشركون.
نتوقف أعزائنا المستمعين عند الآية المبشرة بالاثني عشر مهديا الذين ينشرون دين الحق بأمر الله تعالى، وهكذا نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. نلقاكم في حلقة جديدة بإذن الله تعالى.